بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي وحبيبي وبعين رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سمع المحاضرة 11 مع أستاذنا الخبير عمر السمساني، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من هدى الناس إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا أيها الأحبة نؤمن الساعة، ساعة نستعد بها عن متاعب الحياة الدنيا وعن مشاكل هذا العالم التي لا تنتهي، ولذلك خلقهم. ساعة نستمتع فيها بحلاوة ما هدانا الله إليه وما كنا لنهتدي به لولا أن هدانا الله إليه. تعالوا نرتب عواطفنا ونسعد مشاعرنا ونروح عن أنفسنا وننعم بالنظر إلى هذا الجمال الفائق الذي أصابه الخلاق العليم بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بالإسلام، لا لقوم ولا لفئة ولا لطائفة ولا لدين، ولكن لكل آدميين على قدم مساواه. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. إنه الدين الحق الذي يرعى ويربي ويثقف ويعلم بأساليب لا تتأثر إليه على الإطلاق. ولو أن الذين عنوا بدراسة النظريات الوضعية وأعجبوا بها وتشيعوا لها، لو أن هؤلاء درسوا دينهم أولا وعنوا بتفهمهم لغيره، لكانوا أول دعاته وأنشط رسله وأقوى المتشيعين له، وما تشيعوا لغيره أبدا. لو أن هؤلاء الذين قرأوا للمفكرين وكتاب غير المسلمين فراعهم مما قرأوا لهم فانتصروا له وأشادوا بذكره، لو أنهم قرأوا المسلمين من هذا الضرب لرأوا الفرق واسعا والبن واضحا بين ما لم يقرأوا فبحثوا وتجنبوا وبين ما قرأوا فقنطنوا وروجوا. إنه الفرق ما بين الثريا والصهر في الأسر، إنهم قصروا أنفسهم على التعلق بما درس، فغرهم بهرجه فكتموا به وفضلوه، ولشهادة من الإنصاف الخلقي أو العقلي أو المنطقي أو العلمي أو العقيدي في كيف. كيف يفضل إنسان زيدا على عمرو وهو لا يعرف عن عمرو شيئا بالمرات؟ اللهم إلا إثنى، حال بعيد كل البعد عن الإنصاف في مجال الموازنة والتقدير، بل عند التقدير خليط بالقائدين والموازنين أن يرعوا عند القياس والموازنة كل القواعد المقررة في هذا المجال، حتى لا يقدم أحدهما على المفاضلة والميزان في يده فاسد إحداث كذلك. أليس من الواجب أن نسأل عن عند شهادة الدنيا؟ إن في التاريخ الذين يدرسونه ويدرسونه ويستشهدون بأحداثه في هذا التاريخ، وعلى وجه القطع واليقين ما يقر أن بعض ملوك أوروبا كانوا يرسلون البعثات العلمية إلى الأندلس، ومن كان يحكمها المسلمون ينهلوا من نماذج العلم النافع. القائم على الكتاب والسنة فما يزال كتاب الله قائما بين أيدينا، وما تزال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشدنا وتهدينا وتوجهنا، ما تزال كما كانت لم تتغير ولم تتبدل، تتحدث عن كل شيء في هذه الحياة، بالحب والتجارة والسياسة الاقتصاد الاجتماع العلم الاخلاق الحضاره القوه. هذا التاريخ يقول لنا ان بعض خلفاء الاندلس كان يرسل الخبراء والفنيين الى كثير من الدول الاوروبيه ليشركوا على التوجيه والتحقيق العلمي مشاركه منهم وتشجيعا لتقدم العلم والحضاره. فلما بلغت اوروبا رشدها وتخلف المسلمين بسبب عدم تثبتهم بتعاليم دينهم وتخلصهم عن حضاره المدنيه والعلم، تنكرت اوروبا الصليبيه بالمسلمين فحرمتهم العلم واستعمرت بلادهم واستغلت مواردهم وعرفت وفي اصرار على ان يبقى المسلمون دعاه متاخرين. حتى عندما كانوا يرسلون البعثات في الاندلس كانت هذه البعثات تخفي وراءها حسه ونجاه، فقد نشرت مجله الدعوه العام الماضي رساله موجهه من ملك انجلترا الى امير المسلمين في الاندلس يوصيه ببعثه ارسلها اليه كلها من البنات. ان في كتاب العرب من لم يستطع، ان في كتاب الغرب من لم يستطع انكار هذه الحقائق واعترف بفضل الاسلام على الحضاره الغربيه القائمه، هم يعترفون بان العالم المسلم لم يكن رجلا منقطعا بالهدايه وحدها ولا شيء غيرها، ولكنه كان الى جانب تقواه متبحرا في العلوم الدينيه الدنيويه من طب وهندسه وحساب وضبط وفلك وجغرافيا وتاريخ وفلسفه واجتماع وغيره. ومن الرازي وابن رشد وابن سينا وجابر وابن حزم والغزالي وجمشيد بن مسعود والكندي والفارابي والخوارزمي وابن هيثم وابن الحسن علي بن رضوان واحمد بن يوسف الكيساكي والحراني والخليل بن احمد والقطمعي وغيرهم ممن لا يحصيهم من عدد. كل هؤلاء لا واحد منهم عن تجاربه العين. فالحق اذا يقتضينا ان ننزل العلماء المسلمين منزلتهم الرفيعه التي وصلت بالعالم الى مصر الى ما وصل اليه اليوم من كسب واقتراح واقتراح. كما يلزمنا هذا الحق ان نحسب اللائمه على حكام وعلماء المسلمين المتاخرين باللائمه الشديده لتخلفهم عن رد العلم والحضاره، فورثونا ضعفا وتخلفا نتيجه اذنابهم لما يامرهم به دينهم، حتى اصبع المسلمون في مشارق الارض ومغاربها في حاله لا ترضي الغيرين على حال المسلمين. ان الاسلام كعقيده وشريعه فهو هو من اول يوم انزل فيه الى الان الى ان تنتهي هذه الدنيا، هو هو المعين الذي لا ينضب والمولد العدل الذي لا يرد الظالمين للعلم والمعرفة والعزة عن المبادئ الجاثرة بالذل والغيار، إنه المنهل المتدفق بكل ما يلف الإنسانية والناس بلا تفرقة بين الألوان والدعاء إلى الناس، ومع التمام الفرق الهائل بين إسلام البر وبين المسلمين الحجاب، إن هي لا تستنبط لك المقيمة ولا تتبع لك الدعاء التي تعينك إلى فعل تمجد آبائك وأجدادك. كل دعوة هنا أنني أردك إلى كتاب الله لترى فيه كيف ينصلح حالك وتستقيم أمورك وتصير مسلما نافعا لنفسك وأسرتك ومجتمعك والعالم كله من أوله إلى آخره. إنه دينك، إنه الله وحده ولا شيء غيره، فاقصد تجد واستعن به بعينك وأطعه يفتح أمامك المغاليق. وكل هذا وضحه لك في آية من آيات كتابه حيث يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا إلى الآية الكريمة في تمهل وتدبر، تروا أن الله جل جلاله جعل من ذاته العلية متبعا لعبده فارسا له عن كل ما سواه، فمن صحت عبادته لربه قام مقاما مستغني به عن البشر جميعا على مختلف اوضاعهم ومراتبهم وتكثيراتهم، فلا يعلق املا بالخير ولا يرجو من مخلوق مثله نفعا ولا يخشى منه ضرا ولا يتوهمن ان في قدره اي فرد من افراد البشر كافيا من كان ان يحقق له رغبه من رغباته الا اذا اراده الله. فمن ارتكب بالتخلي عن الوقوع الى جانب العبد خوفا من انسان او طمعا فيما عنده فكانما اشرك مع الله غيره في القدره وفي تصريف الامور، وانه لمزلق ديني خطير. نحن لا ننكر ان الاخفاء رغبتها وتهيبها، والانسان بطبعه يرغب المجهول من نتائجه، وقد خرج سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام خائفا يترقب. ولكن من يكون مع هذا الواقع البشري وهذه الغريبة الفاطمية؟ من يقول ان المؤمن الصادق المخلص لا يمضي الى هدفه الثاني رضا الله، لا يمضي قدما في عزم واصرار مستعينا بالله في عزم وفي اصرار؟ وهل منع الخوف سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام ان يواجه فرعون بما ينكر وبما يكره وأن يمشي برسالته بين الناس؟ على المسلم مهما قدر من أخطار في حمل الرسالة وتبليغها ونشرها أن يسعد بالصفات الله له داعية لدعاة الحق يعينه ربه ويشد متنه ويحميه يقينه من وهم ضعفه وتدفعه الرغبة فيما عند الله تهديه سواء سبيله. علينا أيها الإخوة أن نسبح في صدام هذه الحياة ناهرين مضربين مكسرين، لا نستسلم للأموال تتلاعب بنا، إنه قدرنا العمل في سبيل الله لا مهرب لنا منه ولا مفر، ولأن نموت واقفين أكرم بنا وأعز لنا من أن نحيا ذاكرين. فمن قادت الآمال إلا للمكافحين الصادقين الصادرين، ولضربة سيف في عز أجل وأعلى من ضربة سوف في عز. أما التاريخ وله أثر في التربية والتقويم، لا يدلنا في جميع عصوره على أن الرسالات والدعوات القائمة عليها لم تنتشر وثمارها إلا على تواهل استهانت بكل مصلحة شخصية، ضحت بكل شيء في سبيل ما آمنت به من حق حملت وعملت له ودعت الناس إليه، ونظرة إلى السلف المثل تريد سوف يضحي الواحد منه هانئا ويحتمل راضيا كل ما يعانيه في سبيل الحق والدعوة إليه ودل الناس حوله. كان عثمان بن غضون في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأذى وهو يهدو ويعوق بأمام الوليد بن المغيرة قال: والله إن غضوني ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشدة وأصحابه وأهل بيته يلقون من البلاء والأذى ما لا يصيبني نقص شديد فيه. فمضى إلى الوليد بن المغيرة فرد عليه بوعظ، ووقع بينه وبين المشركين نقاش، فقام سفيه منهم إلى عثمان بن مضعون فلطم عينه أخبره، فقيل له: والله يا عثمان لقد كنت في ذمة منيعة وكانت عينك في غنى عن الاخلاق. فقال المؤمن الصادق عثمان بن مضعون: جوار الله امن واعز، وعين الصحيحه فقيره الى ما لقيت اختها، ولي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن امن معه اسوه. فرايت يا اخي كيف يكون ايمان المسلم؟ أرأيت ما يفعله هذا الإيمان من تثبيت وصدق ويقين؟ كيف يرضى مثلي أن يروح ويغدو آمنا في كبده وإخوانه يعذبون ويصحبون؟ إنه إيمان فيه دخل إن لم يفعل شيئا أو حتى إن لم يفكر في شيء. هذا هو الدين الذي ندعو المسلمين أن يأخذوه نقيا في رجولة المصدق، ولا يقف الاختبار الاسلامي عند هذا الحد، بل ان عثمان بن مضعون يتعرض لما هو اشد من ذلك فتنه، امتحانا في ايمانه ويقينه. بعد هذا الذي اصابه في عينه تعرض عليه مغريات الامن مره اخرى في محنه، فياتيه الوليد بن المغيره يعرض عليه العوده الى جواره ليأمن اعتداء المشركين عليه، وهنا يتجلى الإيمان الصادق على حقيقته روعة وجلالا ويقينا. يقول لها الوليد بن المغيرة التي في جواره وينتصر في إيمان عثمان بن مضعون على إغراء الوليد بن المغيرة، ويرد عليه في إيمان المحتسب وصبر المؤمن والرباط بما خصم الله، فيقول له في عزة واعتداد وإيمان: لا أرض في جوار أحد إلا في جوار الله. هذه صورة من الصور التي يبين بها الإسلام صورة المسلم صدقا ووفاء ووجودا. ويا ليت لنا مثل هذا الإيمان، لأنه العامل الوحيد الذي لا عامل سواه في عودة المسلمين إلى ما كانوا عليه من عزة وجلال. إنما نرى كثيرين ممن ينادون بالدعوة إلى الله على المنابر وفي الكتب وفي المقالات والأحفال بحماس دون محنات عثمان بن مضعون، حتى إذا ما ضر قرن النحل وبدت نظر الابتلاء صاروا صراعا إلى جواد الظالمين تبعية وتأييدا وتنكرا وانكارا بمن كانوا يقولون، او على الاقل فنحين صمت اهل القبور كان لم يكن بين الحزين الى الصفا انيس ولم يكن بمكه الثانيه. هذه هي حال امن بعقيده واستقر هذا الايمان في قلبه على رواسخ ثابته تحميل مزالق البعض عنده من الزل والانتكاس، ألا تعلم أيها الحبيب أن المحن سنة الدعوات؟ يقول أبو فاطمة الليثي ويقال له الأزدي: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يحب أن يصح فلا يكرم؟ فاستبرناها وقلنا: نحن يا رسول الله، وعرفناها في وجهه. فقال: أتحبون أن تكون كالحمر الضالة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات؟ فوالذي نفسي بيده، إن الله لا يبتلي المؤمن بالبلاء فما يبتليه إلا بكرامته عليه، لأن الله قد أنزل عبده منزلة لم يبلغها بشيء من عمله دون أن ينزل به من البلاء فيبلغه تلك المنزلة. رواه أبو نعيم في الاجتهاد. إن الناس في الرخاء والأمن سواء، لا يعرف الجبان من الشجاع ولا الأسر من المؤثر ولا الصادق من الكاذب. فإذا جاء وقت استحلت التدبير وعصفت رياح الظلم بحل الناس وأخذ العذاب طريقه إلى أجساد المؤمنين، أكثر الحق عن معادن المدعين. فمنهم من يقول: ما لي وما لا طاقة لي. ونسأل الله أن لا يجعلنا مع هؤلاء العاديين. ومنهم من يقول: أنت ربي وأنا عبدك، آمنت بك ودعوت إليك، وأنت ترى ما أقاتل، فزدني بقرض الإيمان بك صبرا وتثبيتا ويقينا. إني راض بملكك، معرض عما يشاء غيرك. أيها الإخوة، لقد كان فينا من مضى من يمشط بأنشاط الحديث ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه. ها نحن أيها الأحباب نسعد في حماس بأنجاز هذا الدين وما يفعله بالمسلمين، فدعونا نستروح هذه النسب الغالية نأمل بأجوالها، نحدث أنفسنا بما فيها من جلال وجمال، ونروي بها قلوبنا الظمأ إلى سير هؤلاء الرجال، لعل الله يجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل كرب مخرجا، ومن كل خير منهجا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لنقل إلى هذا الروض الأنف فترة من الوقت نلم فيها شعر أفكارنا تسبيحا وذكرا وتحميلا حتى نلتقي في بيتة أخرى على حب وعلى عهد وعلى وفاء، ولله جميل السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. والسلام عليكم ورحمة الله.
وهكذا أيها الإخوة الأحباب، كلما ازددنا عمقا بتوجيهات أستاذنا الكبير عمر التلمساني، كلما ازدادت تبعات دعوة الحق في أعناقنا، وبذلك فهو تعليم وتذكير. فاعملوا واستشعروا رقابة الله عليكم في السر والعلن، وصدق الله العظيم. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنين، والله أكبر ولله الحمد.